أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الدليل الثالث الذي استدل به الأعميون، يعني القائلون بوضع المشتق للأعم، على مدعاهم هو ما ورد في الأخبار المتعددة عن أهل البيت عليهم السلام من الاستدلال بقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، على أن من عبد صنما أو وثنا ولو في آن من آنات حياته لا يصلح أن يكون إماما. وبالأمس كنا قد ذكرنا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول عليه السلام: من عبد، بعد أن يستدل بقوله تعالى: إني جعلك للناس إماما، فقال إبراهيم: ومن ذريتي، فقال الله: لا ينال عهد الظالمين. يعقب الإمام قائلا عليه السلام: من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما ولو كان ذلك في آن من آنات حياته. يعني صدر من عبد، يعني من صدرت منه عبادة لصنم أو وثن لا يصلح للإمام. طبعا هذا الاستدلال من الأئمة عليهم السلام بهذه الآية على أن من عبد صنما أو وثنا لا يصلح للإمام كان تعريضا منهم بماذا؟ بخلافة المشايخ الثلاثة رحمة الله عليه، حيث إن الأئمة بيّنوا الكبرى واتكلوا على وضوح الصغرى في استنتاج النتيجة. من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما، وباتفاق المسلمين هؤلاء الذين تصدوا للخلافة بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله عبدوا الأصنام والأوثان وكانوا على الشرك، مو في آن من آنات حياتهم، بل كانوا على الشرك برهة من حياتهم، فترة طويلة من حياتهم، إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ودعاهم إلى الإسلام وتظاهروا بالإسلام بحسب عقيدتنا، أو أنهم أسلموا واقعا بحسب عقيدة أتباعهم من المخالفين. ولكن الكل متفقون على أن هؤلاء كانوا على الشرك برهة من حياتهم وفترة طويلة من حياتهم. في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا. طبعا المقام الأول مقام العبودية، ومقام العبودية هو الذي يؤهل ويشرف الإنسان لأن يجتبيه الله عز وجل لمقام ويصطفيه لمقام النبوة أو مقام الرسالة. لذلك نحن في التشهد في الصلاة نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن محمدا صلى الله عليه وآله تمحض في العبودية لله. وكأت يرحمكم الله، السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه صلى الله عليه وآله تمحض في العبودية لله وكان أعبد الناس لله، كان أول العابدين لله وأعبد العابدين لله، استحق أن يكون ماذا؟ النبي الخاتم وأن يكون أفضل الخالق وأشرف الأنبياء والمرسلين. لذلك اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، لأن مقام الرسالة أشرف وأرفع من مقام النبوة. كل رسول نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. وعندنا في الكافي وغيره روايات تبين طبقات الأنبياء والمرسلين، ونص القرآن الكريم أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض في الدرجة. على كل حال، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. مقام الخلة هو خليل الله، مقام أشرف وأرفع من مقام الرسالة ناله إبراهيم. وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما، يعني آخر مقام، أرفع مقام، أشرف مقام ناله إبراهيم عليه السلام كان مقام الإمامة، وكما ذكرنا بالأمس ناله في أواخر حياته. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. و من الابتلاءات، من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، ذبح ولده إسماعيل، إن هذا لهو البلاء العظيم كما يعبر إبراهيم. والآية تصرح أن الإمام نالها بعد أن ابتلي بكلمات فأتمهن، وأعظمها كان ابتلاؤه بذبح ولده إسماعيل الذي فداه الله عز وجل بكبش عظيم. على كل حال، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياء، يعني بعد أن اجتمع لإبراهيم مقام العبودية ومقام النبوة ومقام الرسالة ومقام الخلة، أراد الله أن يشرفه بتشريف أعلى وأرفع من كل هذه المقامات. فلما جمع له الأشياء قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. طبيعة الحال سيكون مقام ومنصب الإمامة أعلى وأرفع من مقام ومنصب النبوة والرسالة والخلة، لأن الله بعد أن جمع هذه الأشياء لإبراهيم أراد أن يشرفه تشريفا أخيرا، وأن يحبوه بنعمة وبمقام لم يحب به فيما سبق من أيام عمره. فقال الله له: إني جاعلك للناس إماما. قال: فمن عظامها في عين إبراهيم، يعني من شدة ما استعظم إبراهيم هذه المنة الإلهية والمنحة الإلهية وهي مقام الإمامة، فمن عظامها في عين إبراهيم قال: ومن ذريته. طلبها لذريته، أحب أن تكون باقية في ذريته. الله استجاب طلب إبراهيم، ولكن لا على نحو الإطلاق. قال: ومن ذريتي. فأجابه الله عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. قال، يعقب الإمام الصادق عليه السلام: لا يكون السفيه إمام التقي. لا يكون السفيه إمام التقي، يعني الله استجاب لطلب إبراهيم ولكن لا على إطلاقه، بل قال مضمون، يعني أو معنى: لا ينال عهد الظالمين أن من ذريتك من يكون ظالما ومن لا يكون ظالما، وهذه الإمامة عهد من الله، وهذا العهد لا ينال من يكون ظالما من ذريتك. والإمام يعقب: لا يكون السفيه إمام التقي. هذا التعبير من الإمام تعقيبا على قول الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، ما هو وجهه؟ شو لا يكون السفيه إمام التقي؟ يا أخوان، الآية القرآنية التي نحن قلنا: لا ينال عهد الظالمين، قلنا الأبرز وأوضح مصادق الظلم هو ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. والآية القرآنية الكريمة واضحة: إن الشرك لظلم عظيم. طيب، لا يكون السفي إماما تقي. شنو الآية القرآنية الكريمة تقول: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالآية توضح أن الرغبة عن ملة إبراهيم سفهون. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالآية القرآنية الأخرى ماذا تقول؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا ملة إبراهيم هي التوحيد. إبراهيم لم يكن مشركا، كان موحدا. وما يرغب عن ملة إبراهيم التي هي التوحيد، ما يرغب عنها، ما يعدل عنها إلى الشرك إلا من سفها نفسه. لذلك مراد الإمام من قوله لا يكون السفيه إمام التقي، يعني من سفه نفسه وأشرك بالله لا يصلح أن يكون إماما لمن اتقى الله عز وجل، ولمن لم يصدر منه سفه طوال حياته ولم يشرك بالله طوال حياته ولم يعبد صنما طوال حياته. هذا أيضا تعريض بخلافة الذين تصدوا للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون أبو بكر، وكيف يصلح أبو بكر أن يكون إماما على علي بن أبي طالب وأبو بكر عبد الأصنام والأوثان وأشرك بالله 40 سنة من حياته، وعلي باعتراف أبناء العامة أنفسهم لم يسجد لغير الله قط. ولذلك يعبر عنه أبناء العامة بعلي كرم الله وجهه. وعندما يسألون عن الوجه في هذا التعبير يقولون إنما نقول عن علي نخصه بهذا الوصف كرم الله وجهه، لأن الله عز وجل كرم وجه علي عن السجود للأصنام، لم يسجد لصنم قط. هو أول من أسلم منذ صباه النبي صلى الله عليه وآله، منذ طفولته تعهد تربيته كما تعرفون، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك في أوائل صباه عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله عرض على علي الإسلام، وعلي عليه السلام أسلم قبل أن يبلغ مبالغ الرجال، ولذلك هو أول من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله من الرجال. على كل حال، فباعتراف العامة علي لم يشرك بالله طرفة عين، علي لم يسجد لصنم قط. فكيف يكون السفيه الذي عبد الأصنام والأوثان 40 عاما إماما للتقي الذي لم يسجد لغير الله قط؟ على كل حال، هذه الروايات كما قلنا صدرت من الأئمة عليهم السلام للتعريض بإمامة وخلافة الذين تصدوا للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة هذا التعريض من الأئمة عليهم السلام أيها الإخوة يتوقف على مقدمتين أرجو منكم الالتفات. يعني يصح هذا التعريض من الأئمة بالأول والثاني والثالث بناء على مقدمته، أو خلونا هذا التعريض من الأئمة عليهم السلام بهؤلاء يبتني على هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى يبتني عليهما، المقدمة الأولى أن هذا التعريض مبني على ما يعتقده أبناء العامة من أن هؤلاء بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عليهم الإسلام أسلموا وتركوا الشرك ودخلوا في الإسلام وتركوا عبادة الأصنام.
تركوا عبادة الأصنام. ليش؟ يعني لا يبتني هذا الإذلال من الأئمة وهذا التعريض من الأئمة لا يبتني على ما يعتقده الأئمة ونعتقده نحن الشيعة الإمامية تبعا للأئمة من أن هؤلاء لم يسلموا ولم يؤمنوا بالله طرفة عين، وأن غاية ما حدث أنهم بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عليهم الإسلام انتقلوا من الكفر إلى النفاق مو إلى الإسلام. نحن الشيعة نعتقد هذا، هؤلاء انتقلوا من الكفر إلى النفاق، كانوا يتجاهرون بالكفر ويظهرون الكفر، بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أضمروا الكفر وتظاهروا بالإسلام، هذا ما نسميه بالنفاق. واضح؟ وإلا فهم لم يؤمنوا بالله طرفة عين أبدا. الروايات عن أئمتنا عليهم السلام في هذا المضمون متواترة، وهذا من ضروري مذهبنا كشيعة إمامية، من ضروري مذهبنا. لذلك في رواية من الروايتين أحمد بن إسحاق القمي عندما يتناظر مع هذا الناصبي ويسأله هذا الناصبي جملة من المسائل ولم يعرف لها جوابا أحمد بن إسحاق، بعد ذلك يتشرف بلقاء صاحب الزمان عليه السلام، فيسأل الإمام عليه السلام عن هذه المسائل. من جملة ما سأل ما طرحه الناصبي لعنه الله على أحمد بن إسحاق أنه قال لأحمد بن إسحاق: يا ابن إسحاق قل لي، الشيخان عندما أسلما طوعا أو كرها؟ أبو بكر وعمر عندما أسلما طوعا أو كرها؟ أحمد بن إسحاق تحير في الجواب. إذا يقول أسلما طوعا فهذا ينافي ما نعتقد به نحن الشيعة الإمامية تبعا لأئمتنا عليهم السلام من أنهما لم يسلما، انتقلا من الكفر إلى النفاق. أسلما طوعا يعني بإرادتهما وباختيارهما اختارا الإسلام، معناته أسلما حقيقة. أسلما طوعا أي أسلما حقيقة، فهما لم يسلما على نحو الحقيقة، تظاهرا بالإسلام. هذا إذا يقول أسلما طوعا. وإذا يقول أسلما كرها فالناصب يعترض على أبو بكر وعمر: أسلما في مكة في أوائل البعثة، العامة يقولون أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي، وإذا كان أسلم في أول البعثة في مكة، في مكة ما كان النبي صفوة وقوة حتى يكره الناس على الإسلام، النبي كان في مكة مستضعفا وبعد ذلك طرده أهل مكة وخرج إلى شعاب مكة، وبعد وفاة أبي طالب وخديجة عليهما السلام خرج من مكة كليا وهاجر إلى المدينة. في مكة كان النبي مستضعفا، كان يتعرض لأنواع الأذى في مكة، يرمى بالحجارة تارة، توضع أمعاء الإبل على رأسه وهو يصلي تارة أخرى، يجر الحطب ويشعل الحطب أمام طريق في وسط الطريق أمامه تارة ثالثة. فالنبي كان مستضعفا في مكة، ما كان عنده قوة وسطوة حتى يكره الناس على الإسلام. فهذا أحمد بن إسحاق تحير، لا تقدر إلا أسلما طوعا إذا ينافي ما نعتقد، ولا أسلما كرها لأنه هنا خلاف الواقع، النبي ما كان قادر على إكراه أحد على الإسلام. فالإمام الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف عندما لقيه أحمد بن إسحاق وتشرف بلقائه في حياة أبيه العسكري عليه السلام، بما أحمد بن إسحاق من وكلاء الهادي والعسكري سلام الله عليهما، أجابه الإمام قائلا: يا ابن إسحاق لما لم تقل له بأنهما أسلما طمعا؟ مو الضرورة، يعني مو أنه مانع قلوب، ما عندنا واسطة في البين، إما أسلما طوعا أو أسلما كرها، لا، أكو شق ثالث وهو الواقع، أسلما طمعا. يعني باختياره ما اختار الإسلام، ولكن لا لاعتقادهما بحقانية هذا الدين، بل اختار التظاهر بالإسلام طمعا بأن يتقلدا سنام الحكم بعد وفاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وذلك والإمام يبين لأحمد بن إسحاق أنهما كانا على اتصال بعلماء اليهود وبأحبار اليهود، وهذا المعنى ترى مو مروي عندنا فقط، هذا المعنى مروي في كتب أبناء العامة وعند العامة أنفسهم، من أن عمر كان يرتاد الدراس وكان على صلة بأحبار اليهود، ومنهم سمع أنه بعد وفاة هذا النبي سيهجم بعض أصحابه على وصيه الشرعي وخليفته الشرعي وسيتسلمون الحكم، وستتسع رقعة الدولة الإسلامية، هؤلاء طمعا بهذا المنصب تظاهرا بالإسلام. طبعا هذه الروايات فعلا تحتاج إلى بحث وتدقيق وتأليف مستقل، هذا موجود في كتب العامة، ارتباط عمر بن حتى بعد إسلامه، حتى بعد تظاهره بالإسلام كان على اتصال دائما بعلماء اليهود وأحبار اليهود، والروايات في هذا المعنى موجودة في كتبه. فإذا لا يمكن أو ليس استدلال الإمام بهذه الآية مبنيا على عقيدتنا نحن الشيعة، لأنه بناء على عقيدتنا نحن الشيعة أنهما لم يسلما حقيقة وإنما انتقلا من الكفر إلى النفاق، المسألة مجهولة. ليش؟ لأنه سواء كان المشتق موضوع للأعام أو المشتق موضوع لخصوص المتلبس، نحن نقول هؤلاء عندما تصدوا للخلافة كانوا متلبسين بالظلم فعلا، وبالتالي سواء بناء على الوضع لخصوص المتلبس أو بناء على الوضع للأعم يصدق عليهم الظالم حقيقتان، لأنهم كانوا متلبسين بالظلم فعلا حين تصديهم للخلافة. فعندنا المسألة محلولة، ما نحتاج إلى بحث صحيح متلبسي أو أعمي في المشتق، سواء كنا متلبسيين أو كنا أعميين، نقول هؤلاء كانوا متلبسين بالظلم، متلبسين بالكفر حين تصدوا للخلافة. بل يا إخوة، الظلم الذي كانوا متلبسين به حين تصديهم للخلافة أشنع وأقبح وأشد من الظلم الذي كانوا متلبسين به ماذا؟ قبل تصديهم للخلافة، لأن قبل تصديهم للخلافة كانوا متلبسين بالظلم الذي هو الكفر، بعد تصديهم للخلافة تلبسوا بظلم أشد وهو النفاق. النفاق أشد ظلما من الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هؤلاء أشد ظلما، ظلمهم أبشع وأشنع وأشد من ظلم الكفر. لذلك نقول هؤلاء مو فقط كانوا متلبسين بالظلم حين تصديهم للخلافة، بل كانوا متلبسين بظلم أشد، انتقلوا من الكفر إلى النفاق. ولكن نحن لا نستطيع، أو الأئمة عليهم السلام لا يستطيعون أن يحتجوا على أبناء العامة من هذا المنطلق. لماذا؟ لأن العام ينكر، يقول عندك أنت أنهم كانوا متلبسين بالظلم حين تصدوا للخلافة، أما عندي أنا فقد أسلموا وحسن إسلامهم، أسلموا وحسن إسلامهم. لذلك الأئمة عليهم السلام انطلقوا في استدلالهم هذا مما يعتقده أبناء العامة من أن هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم بعد البعثة، وكانوا على الإسلام وما كانوا متلبسين بالظلم حين تصدوا للخلافة، نقبل ذلك. ولكن يا أبناء العامة ألا تعترفون أنهم كانوا على الشرك قبل إسلامهم وكانوا يعبدون الأوثان والأوثان 40 سنة من حياتهم؟ فإذا لا شك أنهم كانوا متلبسين بالظلم قبل تصديهم للخلافة. العامي لا يمكنه أن ينكر ذلك. فإذا هذه المقدمة الأولى التي يبتني عليها استدلال الأئمة عليهم السلام بهذه الآية. هذا الاستدلال يبتني على ما هو متفق عليه بين العامة والخاصة من أن هؤلاء تلبسوا بالظلم 40 عاما قبل تصديهم للخلافة، قبل إسلامهم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تلبسوا بالظلم والشرك 40 عاما. اللي بعد البعثة ما لنا شغل بعد البعثة، أسلموا حقيقة كما يدعي العام أو تظاهروا بالإسلام كما ندعيه عام، ما لنا شغل. استدلالنا يبتني على ظلمهم السابق على تصديهم للخلافة المتفق عليه بيننا وبين العامة. واضح الكلام؟ طيب المقدمة الثانية التي يبتني عليها استدلال الأئمة عليهم السلام بهذه الآية هي أن الأئمة لابد أن يكون المعنى الذي يريدون أن يحتجوا به على أبناء العامة في بطلان خلافة شيخيهما، لابد أن يكون هذا المعنى هو المعنى الظاهر من الآية. لا يصح من الإمام أن يحتج على العامي بمعنى غير ظاهر من الآية، بل هو من التأويل أو من البطون. لاحظوا انتبهوا أيها الأخوة، الآن أنا أريد أن أحتج على إنسان سني، أحتج عليه في بطلان خلافة أبي بكر وعمر، ما بقدر إجي أحتج عليه بقوله تعالى مثلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي حبب إليكم الإيمان كذا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ما بدنا نحتج عليه بهذه الآية بحجة أن المراد من الكفر والفسوق والعصيان هم أبو بكر وعمر. ليش؟ هذا المعنى ليس معنى ظاهرا من الآية، هذا المعنى من التأويل. التأويل يؤخذ من الإمام، ما بقدر احتج عليه بمعنى هو من التأويل على إبطال خلافة أبي بكر وعمر وإثبات إمامة الأئمة، احتج بمعنى يتوقف قبول هذا المعنى على ثبوت إمامة الأئمة. هذا احتجاج دوري بمن آل الكفر والفسوق والعصيان هم أبو بكر وعمر وعثمان، أقول له الإمام. ومن قال أن هذا الذي تدعي له الإمام إمام؟ هذه الآية لأنها تدل على إطلاق خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وصحة خلافة علي والأئمة من ولده. فإذا هذا استدلال احتجاج دوري، المعنى الذي أحتج به على العامي هو معنى يتوقف قبوله على قبول إمامة الأئمة. العامي ما يقبل إمامة أئمتي ولكن ينكر إمامة أئمتي، ما أستطيع أن أحتج عليه بمعنى يتوقف قبوله على قبول إمامة الأئمة، ولكن العام يقبل القرآن الكريم، ينكر إمامة أئمتي، ينكر حجية أقوال الأئمة في بيان تأويل الآيات وبطون الآيات، ولكن العام لا يستطيع أن ينكر حجية الظاهر القرآني. القرآن العامي يقبل القرآن الكريم ويقبل حجية الظواهر القرآنية. لذلك استدلال الإمام وتعريض الإمام بخلافة هؤلاء الذين تصدوا للخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون بالمعنى الذي هو ظاهر من الآية والذي يصلح لإلزام أبناء العامة، مو بمعنى يكون من التأويل أو من البطون، لأن مثل هذا المعنى لا يصلح لإلزام أبناء العامة. واضح الكلام؟ وعند ذلك يستطيع الأعمي أن يقول هكذا، الاستدلال مبني على ماذا؟ على ما يعتقده العامة من أن المشايخ الثلاثة كانوا متلبسين بالظلم والكفر في أوائل حياتهم، وحين تصدروا للخلافة لم يكونوا متلبسين بالظلم، لم يكونوا على الكفر، بل كانوا قد أسلموا. والاستدلال مبني على أن يكون المعنى الذي يستدل به الإمام هو المعنى الظاهر من الآية، فعند ذلك هذا ماذا ينتج لنا؟ هذا ينتج لنا أن الظاهر من الآية المشتق الذي هو لفظ الظالمين في الآية ظاهر في الأعم. ليش لابد أن يكون ظاهرا في الأعم؟ لأنه لو لم يكن ظاهرا في الأعم بل كان ظاهرا في خصوص المتلبس لما صح استدلال الإمام وتعريضه بخلافة الخلفاء الثلاثة. ليش؟ لأنه لو كان المشتق وهو الظالمين لفظ الظالمين ظاهرا في خصوص المتلبس فالعام يدعي أن هؤلاء ما كانوا متلبسين بالظلم حين تصديهم للخلافة، فلا ينطبق عليهم ولا يصدق عليهم أنهم ظالمون حين تصدوا للخلافة. الآية تقول لا ينال عهد الظالمين، هؤلاء حين تصدوا للخلافة وحين نالهم عهد الله وهو الإمامة لم يكونوا ظالمين، لم يكن ينطبق عليهم عنوان الظالم حقيقة. لماذا؟ لأن تلبسهم بالظلم كان قد زال وانقضى لو كان المشتق موضوعا بخصوص المتلبس. فلا يصح استدلال الإمام إلا إذا كان المشتق ماذا؟ ظاهرا في الأعام. عند ذلك نقول لهم حتى لو أن تلبسهم بالظلم انقضى حين تصدوا للخلافة، ولكن ألم يكونوا متلبسين بالظلم قبل ذلك؟ يقولون نعم. فنقول لهم بما أن المشتق ظاهر في الأعام فهؤلاء يصدق عليهم حين تصديهم للخلافة أنهم ظالمون لأنهم كانوا متلبسين بالظلم فيما مضى. يعني بعبارة أخرى يا أخوان، نحن بدنا نستدل على بطلان خلافة هؤلاء بصغرى وكبرى يقبلها العامي، الصغرى والكبرى بده يقبلها تكون مورد قبول عنده. طبعا عم نبين كيف يستدل الأعمي باستدلال الأئمة بهذه الآية على أن المشتق موضوع عند الأعمي، كيف يستدل الأعمي بذلك؟ بدنا نستدل بصغرى وكبرى يقبلها العام. الصغرى اللي يقبلها العام أن هؤلاء كانوا متلبسين بالظلم 40 سنة من حياتهم. الكبرى اللي يقبلها العام ماذا؟ ظهور المشتق في العام في الآية. فعند ذلك يتم استدلال الإمام. ظهور المشتق في الأعم في الآية يبتني على ماذا؟ على القول بوضعه للأعم. أما لو كان موضوعا للصحيح فعند ذلك ماذا؟ وأما لو كان موضوعا للمتلبس فعند ذلك لا يكون المشتق في الآية ظاهرا في الأعم ولا يتم استدلال الإمام. فتمامية استدلال الإمام تتوقف على وضع المشتق للأعم، لأنه إذا كان موضوعا للأعم يكون ظاهرا في الأعم، وإذا كان ظاهرا في الأعم تقوم الحجة على المخالف في بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. أما لو كان المشتق موضوعا للمتلبس فعند ذلك يكون ظاهرا في المتلبس، وإذا كان ظاهرا في المتلبس فلا تقوم الحجة على المخالف ولا يصح تعريض الإمام بخلافة المشايخ الثلاثة. ليش؟ لأن المخالف يقول الظالمين ظاهر في من يكون متلبسا بالظلم فعلا لأن المشتق موضوع للمتلبس، وهؤلاء لم يكونوا متلبسين بالظلم فعلا حين تصدوا للخلافة. واضح كيف يتوقف استدلال الإمام على وضع المشتق للأعم؟ لذلك قال الماتن ومن الواضح توقف ذلك، يعني توقف استدلال الإمام بهذه الآية على بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هذا الاستدلال من الأئمة يتوقف على ماذا؟ على كون المشتق موضوعا بالأعم حتى يصير ظاهرا بالأعم، وتقوم الحجة بالآية على المخالف في بطلان خلافة مشايخه. وإلا يعني وإلا لو لم يكن المشتق موضوعا للأعم بل كان موضوعا للمتلبس وظاهرا في المتلبس، لما صح من الأئمة التعريض بخلافة المشايخ الثلاثة، ولما قامت بهذه الآية حجة على المخالف في بطلان إمامة وخلافة مشايخه. ليس لما صح التعريض ولما قامت الحجة بالآية ولما صح استدلال الأئمة لانقضاء تلبسهم، أي تلبس هؤلاء الذين تصدوا لمقام الخلافة، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة بناء على عقيدة العامة. ليش؟ بناء على عقيدة أتباع هؤلاء. ليش؟ لأن استدلال الإمام مبني على ما يعتقدونه هم، الإمام في مقام إلزامهم بما يلتزمون به. واضح الكلام؟ فإذا لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة، هذا بناء على عقيدة العامة أنفسهم. والجواب ما هو؟ جواب الماثل منع التوقف على ذلك. نقول صحة استدلال الأئمة وصحة تعريضهم بخلافة هؤلاء لا تتوقف على ماذا؟ على وضع المشتق للعام، بل يصح الاستدلال من الأئمة ويصح التعريض بخلافة المشايخ، وتقوم الحجة على العامة بهذه الآية مع كون المشتق موضوعا بخصوص المتلبس. كيف ذلك؟ قال والجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال وتقوم الحجة على العامة حتى لو كان المشتق موضوعا بخصوص المتلبس، وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة واحدة. العناوين المأخوذة، طبعا الأوصاف العنوانية، الأوصاف العنوانية شو يعني الأوصاف العنوانية؟ يعني العنوان الذي يكون وصفا، الأوصاف العنوانية أي العنوان الذي يكون وصفا يجري على الذات، في مقابل ماذا؟ في مقابل بعض العناوين التي لا تكون وصفا، بعض العناوين التي لا تكون وصفا، مثل الاستنجاء بالحجار، الحجر هذا العنوان وصف؟ لا، اسم ذات، حجر شجر إنسان هذا اسم ذات مو وصف، هذا عنوان أخذ في لسان الأدلة. الاستنجاء بالأحجار مثلا، الحجر عنوان بس هذا العنوان مو وصف، اسم لذات. كلام نقل أوصاف عنوانية أي في العناوين التي تكون أوصافا مو أسماء لذوات. وصف عنواني يعني عنوان أخذ في لسان الدليل وهذا العنوان يكون وصفا لا اسما لذات. واضح الكلام؟ طبعا شيء
مثلا
اسم جاء الأحجار، هذا العنوان حجار، هذا وصف أو اسما لذات؟ اسم لذات وصفه. كفارة الأمر الفلاني بالحج دم شاتين، شات هذا العنوان، هذا وصف أو اسم لذات؟ اسم لذات. كلامنا في الأوصاف العنوانية أي في العناوين التي تكون أوصافا، هذه العناوين التي تكون أوصافا وتؤخذ في لسان الدليل، تؤخذ في لسان الدليل، هذه تكون على ثلاثة أنحاء وعلى ثلاثة أقسام. أرجو منكم الانتباه. النحو الأول، الأوصاف الأوصاف العنوانية أو الأوصاف العنوانية التي تكون محض معرف ومحض مشير إلى ما هو موضوع موضوع الحكم واقعا. فهذا الوصف العنواني ليس له دور سوى الإشارة إلى ما هو موضوع الحكم واقعا. وبعد أن تتحقق الإشارة من هذا الوصف العنواني ماذا؟ ينفرد المشار إليه بالموضوعية للحكم من دون أن يكون لهذا الوصف العنواني أي دخالة في ترتب الحكم على هذا الموضوع. بعد أن تتحقق الإشارة بالوصف العنواني إلى ما هو موضوع الحكم، هذا المشار إليه، الوصف العنواني هو المشير، المشار إليه ينفرد بالموضوعية للحكم من دون أي دخالة لهذا الوصف العنواني في ترتب الحكم على هذا الموضوع. مثال توضيحي، نعطي مثال بآية قرآنية ومثال من خلال الروايات. الله عز وجل بيقول إنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صحيح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل مسلم أمر بماذا؟ بإطاعة أولي الأمر. إطاعة أولي الأمر فرع عن معرفة أولي الأمر أم لا؟ فرع عن معرفة أولي الأمر. دخلت هل من الحكمة أنه الله يؤمرنا بطاعة أولي الأمر ولا يبين لنا من هم أولي الأمر؟ طبعا ليس من الحكمة، لا، لأن الله عز وجل إنما أمرنا بطاعة أولي الأمر منعا للخلاف والشقاق في الأمة، صح؟ فالأمر بطاعتهم مع عدم تبديلهم يفتح بابا واسعا للخلاف والشقاق بين الأمة. من هم أولي الأمر؟ أنا أقول أولي الأمر هني علي وولده، العام يقول أولو الأمر هني أبو بكر وعمر وعثمان، الزيد يقول أولو الأمر هني زيد وكل من شهر سيفه وكان واجبا بشروط معينة. فإذا الأمر بطاعة أولي الأمر مع عدم التصدي لبيان وتحديد من هم أولو الأمر، هذا فيه نقض للغرض لا يصدر من الحكيم. إنما أمرنا بطاعة أولي الأمر منعا لوقوع الشقاق والخلاف بين الأمة، فعدم تصديه لبيانهم يفتح بابا واسعا للشقاق والخلاف بين الأمة. وباعتراف العامة أنفسهم أو باعتراف العامة أنفسهم، ما سل سيف في الإسلام كما سل في أمر الإمامة. في أمر الإمامة مو كبرى الإمامة، الكل مسلم بلزوم طاعة أولي الأمر، السنة والشيعة. في أمر الإمامة من هم أولو الأمر؟ ما أريق دم في الإسلام كالدماء التي أريقت في ماذا؟ في تحديد من هم أولو الأمر. فإذا لا شك أن الله عز وجل تصدى لبيان وتحديد من هم أولو الأمر. وين حددنا من هم أولو الأمر بالقرآن الكريم؟ من منكم بيقدر يذكرني بالآية؟ الحسن الآية المعروفة، إنما وليكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ إنما وليكم، إنما أداة حصر، يعني هذا وليكم ولا ولي غيره، إنما وليكم. الله ورسوله والذين آمنوا، كل مؤمن هو من أولي الأمر، لا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خلينا نشوف هذه الأوصاف العنوانية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه الأوصاف العنوانية هل لها دخالة في ترتب الحكم وهو أن يكون صاحبها ولي الأمر، أم أنها محض عنوان مشير إلى من هو الفرد الواقعي لولي الأمر؟ سألكم سؤال، محض عنوان مشير؟ بإجماع المسلمين هذه الآية نزلت في من؟ في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تصدق بخاتمه على الفقير في المسجد، فنزل قوله تعالى إنما وهو راكع؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إشارة إلى علي بن أبي طالب الذي صدر منه هذا الفعل. هذه العناوين هي محض عناوين مشيرة إلى الفرد الواقعي لأولي الأمر، ولذلك هذه العناوين متمحضة في الإشارة. لذلك بعد نزول الآية لو فرضنا 100 إنسان صلوا وآتوا الزكاة وهم راكعون، تشملهم الآية؟ لا تشملهم الآية. ليش؟ لأن العناوين المشيرة، العناوين المذكورة في الآية كانت محض عناوين مشيرة إلى فرد مخصوص في الخارج، فرد متشخص في الخارج وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك بعد أبناء بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله من جهله، من شدة جهله، تصدق مرات ومرات أثناء صلاته حتى يدعي أنه ماذا؟ مصداق لهذه الآية. فنزل في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. النقطة العلمية في المسألة هنا، إذا بتقول لي أنا أريد أن أسافر، تقول لي شيخنا من وكيلك في سفرك هذا؟ بتطلع هيك بالطلاب الموجودين، يمكن لابس القميص الأزرق، السيد قاسم هو لابس القميص الأزرق. في فرق بين قولي لابس القميص، الوحيد اللي لابس قميص أزرق بينكم، في فرق بين قولي وكيلي لابس القميص الأزرق وبين قولي وكيلي السيد قاسم؟ أفرق، لأنه لابس القميص الأزرق حتى يتوهم أنه أنا مرادي أن كل من لبس قميصا أزرقا يصير صالحا لأن يكون وكيلي، أحد يتوهم هذا المعنى. كلهم بيقولوا أشار بهذا العنوان إلى السيد قاسم. ألا بتقول لي طب ليش الله قال إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وما قال إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب؟ طالما أن هذه العناوين عناوين تشير إلى علي بن أبي طالب اللي نزلت فيه الآية بإجماع المسلمين عندما تصدق بخاتمه، طيب ليش عدل عن تصريح بالاسم إلى ذكر الأوصاف العنوانية؟ أقول لك لسببين، لأسباب كثيرة طبعا. الله عز وجل الحكم من وراء أفعاله لا تحصيها عقولنا، ولكن أذكر سببين من ذلك، سببين واضحين. السبب الأول، الله عنده سياسة بالقرآن الكريم، وهي انه طبعا ان حجة الله الحجة الواضحة ولله الحجة البالغة، ان حجة الله هي الحجة الواضحة، الله يقيم الحجة على الخلق بأوضح ما يكون في كتابه الكريم، ولكن رغم ذلك يترك منفذا صغيرا لمرضى القلوب بحيث إذا أرادوا أن ينفذوا منه ينفذوا منه حتى يكشف الله مرض قلوب هؤلاء للناس. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله بالآية القرآنية أخرى أفحسبوا أن لن يخرج الله أضغانهم، كل إنسان في بقلبه ضغينة على أهل البيت الله يريد أن يستخرج هذه الضغينة. كيف يستخرج هذه الضغينة؟ يقيم الحجة الواضحة ولكن يترك منفذا صغيرا. مين بيتمسك بها المنفذ الصغير؟ مرضى القلوب وأصحاب الضغائن في القلوب، فيرفعون اليد عن الحجة الواضحة بأكثى الأمور والأسباب. هذه سياسة إلهية. لذلك ان ما في فرق. شو الفرق بين اقول وكيلي لابس القميص الازرق او وكيلي السيد قاسم ترحيم؟ شو الفرق بين ان يقول الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون؟ وباعتراف المسلمين نزلت في علي عندما تصدق بالخاتم، وبين ان يقول انما وليكم الله ورسوله وعلي بن ابي طالب؟ ما في فرق. الفرق انه من في قلبه مرض وضغين على علي يروغ امام هذه الايه كما يروغ الثعلب حتى ينكر إمامة علي، ويكشف للناس ماذا؟ ويكشف للناس مرض قلبه وزيغ قلبه والضغينة التي في قلبه لعلي. لولا هذه الآية وأمثالها لما انكشف لنا نصب ابن حجر ونصب الفخر الرازي ونصب الألوسي ونصب ابن تيمية، كل هؤلاء ظهر وبان نصبهم من خلال هذه السياسة والحكمة الإلهية. وهذا له مظاهر في القرآن الكريم. روح لآية التطهير، روح لآية التطهير، نص في عصمة أهل البيت وإمامة أهل البيت، لأنه لا يصلح للإمامة إلا من كان معصوما، نص وبإجماع المسلمين من هم أهل البيت؟ فاطمة وأبوها وبعلها وابنها، بروايات صحاح العامة النبي أشهر في المدينة يقف على باب فاطمة كل يوم ويقول الله الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله يجمع عنكم رؤوس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني النبي لم يأذوا جهدا في تعريف الأمة أن أهل البيت هم هؤلاء فاطمة وعلي والحسن والحسين، حجة واضحة دامغة غامة في الأمر. وين حط آية التطهير؟ بسورة الأحزاب، بسياق الحديث عن نساء النبي قبلها وبعدها. ليش؟ لأجل هذا المرض، حتى اللي بقلبه مرض وضغين على أهل البيت تظهر ضغينته هنا ويظهر مرض قلبه هنا، فيبدأ يروغ. لا، المراد بأهل البيت نساء النبي، وما رغم أن ماذا؟ رغم أن الدليل والحجة واضح كالشمس في رائعة النهار. فهذا السبب الأول للعدول عن ذكر اسم الذات بذكر أوصافها العنوانية. واضح الكلام؟ السبب الثاني، الوقت لا يسع، غدا إن شاء الله نذكر السبب الثاني ونكمل هذا البحث والحمد لله رب العالمين.